الثانية سيجلس الإمام كذلك هو يجلس. ربما هذا السؤال يرد لو سألت أنه مثلا جاء في التشهد أو جاء في الركعة الثانية، جاء في الركعة الثانية فدخل مع الإمام، هي بالنسبة له الأولى، الإمام سيجلس التشهد لأنه بالنسبة له الثانية وهو بالنسبة له الأولى، فهل يقوم؟ نقول ما أحد يقول من العلماء أنه يقوم، بل لابد يتابع الإمام، لأنه إذا قام سابق الإمام ولا تجوز مسابقة الإمام، بل لابد أن يتابع الإمام حتى ينتهي. أما إن كان السؤال أنه كيف في الترتيب، فاعلموا أن الإنسان بمجرد دخوله في الصلاة فإنه إذا قال الله أكبر ودخل مع الإمام وأكمل ركعة هذه تعتبر له الأولى، وإن كانت الإمام الرابعة أو الثاني أو هي بالنسبة له الأولى، ثم يتم على ذلك. واضح؟ امرأة قالت أنها ستصوم صيام القضاء ولكنها لم تتسحر واستيقظت بعد أذان الفجر، فهل يصح صيامها كقضاء أم يعتبر لها صيام نافلة؟ لا، يصح هذا الصيام كقضاء لأنها قد أتت بشروطه، وليس من شروط الصيام التسحر، إنما التسحر هو أمر مستحب كما قال العلماء، فإذا لم تأتي به تركت أمر مستحب. أما أن النية هي الشرط فهذا الصيام هو قضاء لها لا شك في ذلك، ويسقط عنها القضاء. هل إذا قتل أو قتل كافر مسلم في غير العرب أو في غير البلاد هل يعتبر هذا المسلم شهيد وله من الأجر كما للشهيد المعركة؟ الله أعلم بنيته، هذا ترجع إلى نية هذا الشخص، لأنه ربما ذهب إلى بلاد الغرب للزنا والخنا كما يفعل كثير من الناس، فقتل هناك بسبب أفعاله الشنيعة وقتله كافر، فهل نقول هذا شهيد؟ أعوذ بالله. فهذا ترجع إلى أو هذه المسألة ترجع إلى نيات الشخص. حتى الذي قتل في المعركة لا يقال عنه شهيد، الذي قتل في المعركة أمامنا وقد طار رأسه من كافر لا نقول أنه قتل شهيد، نقول نسأل الله له الشهادة. لماذا؟ لأن هذا الرجل لا نعلم ما كان في قلبه، لهذا الإمام البخاري بوب وقال باب لا يقال فلان شهيد، واستدل بحديث، بل هناك حديث كثيرة يكفي في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء الرجل الذي كان يقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال يا رسول الله فلان يقاتل وبشدة، قال هو في النار. استغرب الصحابة، رجل يقاتل معنا في المعركة ويجاهد وهو في النار؟ فقال ذاك الصحابي والله لأرمقنه. قال فترقبته وإذا هو يقاتل بشدة، ثم لما كثرت عليه الجراح قال أخذ السيف وركزه في الأرض ووضعه بين ثدييه وارتكز عليه وما، أي أنه قتل نفسه. وكذلك جاء حديث ولا يحضرني الآن اللفظ، ولكن المعنى أن أحدهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة تقول أن فلان ابني مات شهيد، قال وما يدريك. واضح؟ فلا يحكم للإنسان بالشهادة، إنما الشهادة أمرها إلى الله. نعم، من أقرها؟ الآن من يقرر؟ من يقرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي يقول نعم فلان مات شهيد، علم ما في قلبه، لكن الآن هذا الذي مات ربما مات حتى يقال أنني أنا وابن أنا، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أول من تسعر بهم النار رجل مجاهد. لماذا؟ أمام الناس شهيد أول من تسعر به النار، لماذا؟ يقال له لماذا قاتلت؟ قال قاتلت فيك يا رب. ما شاء الله. وكذلك تكذب، ما تعلم أنك تقف بين علام الغيوب، فقال قاتلت فيك يا رب، قال قاتلت حتى يقال أنك شجاع، وقد قيل خذوه يا ملائكتي إلى النار، خذوه يا ملائكتي إلى النار. لهذا الإنسان لا يغتر بالأعمال، وإن كانت الأعمال الظاهرة غالبا تدل على الباطنة، لكن لا بد من إخلاص النيات، لا بد، ولا تغتروا بما يحصل من قتل وكذا، فلان شهيد الشهيد فلان ما شاء الله أخذ صك بالشهادة، من أين لك أنه شهيد؟ قل نسأل الله أن يكون شهيد. أما أنك تجزم أنه شهيد، فهل أتاك برهان ووحي من رب السماوات أنه شهيد؟ ما يدريك، لعله من أفجر الناس. وكثير نسمع أن فلان قد قتل وفي النهاية يخرج نصراني، ما شاء الله الشهيد فلان ثم في النهاية نصراني. نسأل الله العفو والعافية. آخر سؤال، إن كان من باب الدعاء جاز، واضح؟ لغة تتحمل، تقول المرحوم يعني ندعو له بالرحمة، أما الجزم فلا، لا يجوز لك، لأنك ما يدرك أنه رحمه. جالس بجنب القبر، أي نعم، ينتظر، أي لا مش جالس على القبر، لا جالس بحذاء القبر، هذا معنى واضح من السياق. نعم،
كيف
مش يستدل به على اتباع الجناز ويستدل على الدفن؟ نعم، يجوز لها ان تتبع الجناز مع الكراهه، احنا قلنا ليس للتحريم، للكراهه، ولم يعزم علينا. فلو قالت انا يجوز لي اتبع، هل يجوز لي ادفن؟ وصلت الى القبر الان، اقول لها خلاص انتهى، هكذا تقف، واضح؟
لو دخلنا في لجنه الموت،
اي دعاء؟ قبر؟ لا، ما في دعاء حتى يدفن، اما الثلاجه يدعى له عادي. وغيرهن لا، مش اشترط، كان موجودات في البيت، فكان يستطيع ان يقول ما في محارم، نادوا فاطمة، نادوا فلانة حتى تدفن، لكن ما نادوا لانهم يعلموا انه لا يجوز للنساء او لا ينبغي للنساء ان يفعلن ذلك. خلاص اخر سؤال له ورفع قبله، هذا ليلة اهله. نعم، ايش لا في رواية ثانية، اي نعم رواية ثانية اضافة، ايه لا شك،
لو واحد مر بالشارع سافر على الشارع
ثانية، ماذا لا بد ان يزور؟ هل هذه زيارة؟ هذه السلام للزيارة، هو في حقة الامر ما زار، هذا الذي يظهر، والله اعلم. عرفت؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب
اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصل بنا المصنف رحمه الله تعالى إلى قوله: والسنة إدخال الميت من مؤخرة القبر، وسيبين هذا المصنف. فانتهينا من بعض أحكام الدفن، وبينا بعض المسائل المتعلقة بهذا الدفن. فأراد المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك أن يبين السنة في إدخال الميت، أي أنه من أي جهة من القبر يدخل الميت في هذا القبر. فقال رحمه الله: والسنة إدخال الميت من مؤخرة القبر، لحديث أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله ابن يزيد. الحارث أوصى
أن يصلي عليه عبد الله ابن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله في القبر من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة. قال هذا من السنة. وفي الحديث فوائد: أولا، قول المصنف أو قول الراوي أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، ولهذا ينبغي للمؤمن وللمسلم أن يوصي بهذه الأمور، أن يوصي إذا مات ولا بد أنه سيموت، لأن كل من عليها فان، كل إنسان سيفنى من هذه الدنيا وسيرحل، فعليك أن تجهز لنفسك عند موتك وبعد موتك. فهنا انظروا إلى هذه الوصية وما أعظمها من وصية، ما أوصى بأمور تتعلق بالدنيا، بل أوصى بالصلاة عليه إذا مات، أن يصلي عليه عبد الله، لأنه يعلم أن هذا الرجل صالح وفيه صلاح، لهذا اختار هذا الرجل فصلى عليه تنفيذا لهذه الوصية. فينبغي للعالم إذا أوصى هذا الطالب أو أوصى غيره ممن يظن هذا العالم أن فيهم الصلاح، فينبغي عليه أن ينفذ هذه الوصية إن كان يستطيع، فقام بتنفيذها رضي الله عنه، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، يعني أدخله من قبل رجلي القبر. فليس هذا هو الشاهد فقط، بل الشاهد هو قوله يرحمكم الله، وقال هذا من السنة، هذا من السنة، والإشارة في قوله هذا إلى هذا الفعل، أي إدخال الميت من قبل رجلي القبر، ولا يدخل من رأس القبر. أنتم تعلمون أن القبر إذا قبر الميت جعل على يده اليمنى، فيكون الرأس في هذه البلدة الآن إلى الشمال، والقدم إلى الجنوب، ويكون مستقبل بصدره ووجهه القبلة، إذن ذاك يسمى رأس القبر لما دفن فيه، من باب تسمية الشيء بما فيه. والقبر من الجهة الأخرى يسمى رجلي القبر، لأن الميت إذا دفن تكون رجله في ذاك الموضع. فأدخله من هذا المكان وقال وهذا من السنة، هذا من السنة، أي أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال هذا من السنة اعلم أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين. إذن الأمر الأول أن يدخل الميت من قبل رجلي القبر. الأمر الثاني، فليتخيل كل واحد منا أنه هو ذاك الميت، لأننا سندرك هذا الموقف لا محالة، وليس هناك مفر من هذا الموت. فهنا لا بد أن نتعلم هذه السنن، لأنك إذا لم تمت الآن ستودع ميتا لا شك في ذلك، فعليك أن تطبق سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذا الميت. السنة الأولى في القبر أو في الإقبار هو أن يدخل الميت من قبل رجلي القبر. ثانيا، ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، أي أنه يجعل في هذا القبر بعد أن ينزل في هذا اللحد على جنبه الأيمن، متجه إلى القبلة. ووجهه قبالة القبلة، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها كما بينت لكم. رأسه إلى يمين القبلة، ورجله إلى يسار القبلة، إلى يسار القبلة. قال: وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فعلينا أن نتبع السلف ولا نبتدع، وأن نقتدي بهم، فهم الذين ينوروا لنا فهم الكتاب والسنة باتباعهم للمصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقول الذي يضعه في لحده، أي الذي يكون في القبر ويستلم هذا الميت وينزل هذا الميت، ماذا يقول؟ قال: يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله. بسم الله يسمي الله سبحانه وتعالى، وعلى سنة رسول الله، أي على سنة رسول الله أدفن هذا الميت وأقتدي بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، عل الله أن يرحمني ويرحم هذا الميت، أو ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بدل أن يقول على سنة يقول ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله، بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، شيلوها، غير صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولحديث البياضي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الميت إذا وضع في قبره فليقل، انتبه، الذين يضعونه حين يوضع في اللحد. من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى من موجه هذا المقول؟ إلى من قام بدفن هذا الميت. فقال: حين يوضع في اللحد بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أعظمه من دعاء، يسمي الله ويستعين بالله. وكذلك بعد أن يسمي الله، وشرحت لكم البسملة والتسمية، وهنا يسمي الله من باب التسمية لا من باب البسملة، لأنه قال بسم الله ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. وبالله، أي وبالله أستعين على دفن هذا الميت، وبالله أستعين أن يغفر الله لهذا الميت، لأنه لولا الله سبحانه وتعالى ما استطعت أن أفعل هذا. وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من ترك ملة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سينحرف إلى ملة غيره كالشيطان وغيره، لأنه لا ثالث لهما، إما أن يهتدي بهديه وإما أن يهتدي بغير هديه فيضل، ويضل الناس كذلك معه، أو ويضل الناس معه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا، يعني بعد أن يدفن هذا الميت ويوضع عليه اللحد ويلحد بعد ذلك يدفن بهذا التراب، فيسن أن يأخذ هذا المؤمن المسلم الذي يقوم بدفن هذا الرجل يحثو 3 حثيات على قبره بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد، بعد الفراغ من سد اللحد، لأنه إذا لم يقم بهذا السد سيدخل التراب على هذا الميت ويؤذيه، ولا شك أن الميت يتأذى كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نهى عن الجلوس على القبور وعن أمور كثيرة، وقال كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا، وهذا فيه بيان واضح من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المؤمن يتأذى ولذلك يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، وسنبين ذلك. قال لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت، أي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت فحثى عليه من قبل رأسه 3، فحثى عليه من قبل رأسه 3، إذن عليك أن تقتدي به، وهذا من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعندما تنوي بهذه الحثيات الاقتداء به صلى الله عليه وسلم حزت على الفضل العظيم والخير الجزيل باقتدائك به صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور، يعني بعد أن انتهينا من غسل الميت ومن تكفينه ومن الصلاة عليه ومن دفنه ورحل إلى ربه هو وعمله، فإن كان هذا العمل صالح فيا لها من أو يا له من مفاز عظيم، وأما إن كان العمل طالح فيا ويلتا أين تذهبون بها، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فقال الأول أي مما يسن بعد دفن الميت أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر، أن يرفع القبر، لماذا يرفع القبر؟ حتى يعلم أن هذا قبر ولا يؤذى ولا يؤذى بالجلوس عليه وبالمرور عليه، فلما يرى هذا المكان مرتفع يعلم الناس أن هذا أو أن هنا ميت، فلهذا يسن أن يرفع القبر قليل. لكن هذا الرفع هل يأتي بتراب آخر جديد؟ لا، إنما بنفس التراب الذي قد حفر به القبر بعد دفنه لا شك أنه سيرتفع قدر شبر. قال ولا يسوى بالأرض، لا يجوز لك أن تسويه بالأرض، وذلك ليتميز فيصان ولا يهان، حتى يصان هذا الميت ولا يهان فيوطأ بالأقدام. فبين المصنف رحمه الله تعالى أنه لا بد من رفع القبر قدر شبر. قال لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا، من النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير هذه الأمة، لما فارق الدنيا ورحل من هذه الدنيا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون ما حصل معه في الوفاة. قال الراوي أنه ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، فلهذا كان هذا من السنة، كان هذا من السنة. الثاني أي من السنة أن يجعل مسلما لحديث سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، وذكر معنى مسنم في الهامش أي مرتفع، وتسنيم القبر خلاف تسطيحه، التسنيم أي الارتفاع، أي يجعل هذا القبر مرتفع ولا يساوى ويسوى بالأرض. الثالث قال المصنف أي مما يسن بعد الفراغ من دفنه، قال: أن يعلمه بحجر أو نحوه، أن يجعل له علامة إن شاء. لماذا؟ قال: ليدفن إليه من يموت، ليدفن إليه من يموت من أهله، يعني يضع له علامة حتى يعلم أن الميت هنا هو فلان ابن فلان، حتى يوضع بجنبه من مات من أهله. ما الدليل على ذلك؟ قال: لحديث المطلب ابن أبي وداع، والصحيح وذكر هكذا، والشيخ ناصر رحمه الله تعالى في الأصل في أحكام الجنائز تعقب هذا القول، قال: هكذا في الأصل، والصواب أنه المطلب ابن عبد الله ابن المطلب ابن حنطب كما في أحكام الجنائز. إذن من هو؟ هو المطلب ابن عبد الله، واضح؟ ابن المطلب هو المطلب ابن عبد الله ابن المطلب ابن حنطب، ابن عبد المطلب ابن حنطب كما في أحكام الجنائز صاد 97 و100. قال رضي الله عنه، انتبهوا إلى الشاهد، لما مات عثمان ابن مضعون أخرج بجنازته، لما مات عثمان ابن مضعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أي بعد الدفن أن يأتيه بحجر، قال له: ابحث لي عن حجر وهات لي حجر، فلم يستطع حمله، أي هذا الرجل لم يستطع أن يحمل هذا الحجر لثقله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى هذا الحجر، قال: فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعي، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المطلب: قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنها، حين حسر عن ذراعيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل من على الأرض، واضح؟ هذا معلوم كما قال العلماء. ثم حملها أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أنا القائد وأنا الأمير وأنا وأنا، وهذا يفعله الخادم، بل هو بنفسه صلى الله عليه وسلم قام بهذا الفعل، فحسر عن ذراعيه وحمل هذا الحجر وكلف على نفسه، وكان يستطيع أن يأمر، لأنهم سيقولوا سمعا وطاعة يا رسول الله، ولكن قام بنفسه بهذا الفعل وحمل هذا حمل هذا الحجر، ثم قال: ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي، يعني من باب العلامة، يعني هذه علامة أعلم بها قبر أخي بعد ذلك إذا أتيت للزيارة، وأدفن إليه من مات من أهله. هذا هو الشاهد، وأدفن إليه من مات من أهلي، يعني أدفن معه كذلك من مات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع، أي مما يسن بعد الدفن، وهذا هو الرابع مما يسن بعد الدفن، أن يقف على قبره يدعو له بالتثبيت، لأنه في هذا الموقف وفي هذه الحالة يحتاج هذا الميت بأن يدعى له بالتثبيت، لأنه في حالة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، في حالة عصيبة وفي حالة صعبة، كما سيأتي من حديث البراء. ويستغفر له، يستغفر يستفعل، أي يطلب له المغفرة، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا الميت، لأنه في حال يحتاج إلى المغفرة ويحتاج إلى التثبيت عند السؤال، ويأمر الحاضرين بذلك، ويأمر الحاضرين بذلك، أي يأمر هذا الرجل ومن وقف هناك، يأمر الحاضرين بذلك. ما الدليل؟ قال: لحديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الآن يسأل، الآن وجد أعماله، الآن وجد ما قدم، الآن انكشف له الحجاب، وانكشف له الستار، وانكشفت له أعماله، وعلم أنه لا مفر من الله إلا إليك، وعلم أنه لو جمع ما جمع من أموال الدنيا لن تغني عنه من الله شيئا، علم أنه لا ينفعه في هذا المكان إلا عمله الصالح، فإن كان خيرا حمد الله وأثنى على هذا العمل، لأنه قد نجا بنفسه من الهلاك ومن المهلكة، لأن الإنسان لو هلك في الدنيا وحصل له ما حصل الأمر يسير، لكن لو هلك هناك فالأمر ليس باليسير، لأن هنا يجد من يعينه ومن يواسيه، لكن هناك من يواسيك في قبرك؟ لا أم، لا أخت، لا زوج، لا حبيب، لا قريب، لا ولد، ولا أحد، ليس هناك إلا العمل الصالح، ليس هناك إلا ما قدمت في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده. يجوز له أن يجلس عند هذا القبر ويذكر بما في هذا القبر من أهوال. ما الدليل على ذلك؟ سيبين لنا المصنف، واخترنا أن نقرأ من أحكام الجنائز هذا الحديث، لأن الشيخ رحمه الله تعالى قد جمع طرقه وجمع ألفاظه، فلهذا آثرناه على هذا الكتاب، يعني بعض الزوائد التي لم يأتي بها المصنف ذكرها الشيخ هنا. قال: ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، لحديث البراء بن عازب قال: ماذا قال؟ قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، انتبهوا إلى هذا الحديث، وتخيلوا أنكم مع الصحابة الآن في ذاك الموقف، وتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم معكم يروي لكم ماذا يحصل في هذا القبر، وتعلموا أنكم ستصيروا إلى هذا القبر. فتخيلوا هذا الموقف، أنت الذي تختار الآن في الدنيا إما روضة وإما حفرة من حفر النار، أنت الذي توجه هذا المصير إما إلى جنة وإما إلى نار. فاسمعوا إلى هذا الحديث العظيم. قال البراء: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة. تخيلوا هذا الموقف. يقول: لما جلسنا على القبر وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله، يعني جلسنا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن على رؤوسنا الطير، كأن على رؤوسنا الطير. لماذا؟ كأن الطير على رؤوسنا، كأن على رؤوسنا الطير، فالطيرة كأن على رؤوسنا الطيرة. فماذا قال؟ انتبهوا إلى هذا الحديث. قال: وفي يده عود ينكت في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم في يده عود، عصا، ينكت به في الأرض، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، ينظر إلى السماء، يقلب بصره صلى الله عليه وسلم في السماء، ثم يرجع ويقلب بصره في الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، جعل يرفع بصره ويخفض بصره ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. لماذا؟ لأن الخطب جليل والأمر عظيم. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. أي بدأ هو بنفسه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وبدأ بنفسه بهذا الدعاء، واستعاذ صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ثلاثا، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء. انتبهوا إلى هذا الموقف. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، نسأل الله أن يجعلنا منه، وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، حتى يجلسوا منه مد البصر. هنا يعرف الإنسان أنه قد فارق، أو أنه سيفارق الدنيا لا محالة، لأنه قد رأى الملائكة ورأى هذا الأمر بعينيه. حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانا، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانا، لأنك قد سعيت خلف هذا الرضوان، لأنك كنت مشاء إلى الأعمال الصالحة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، اخرجي إلى هذه المغفرة، لأنك أيتها الروح كنت تبحث عن هذه المغفرة، وكنت تراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. لهذا اخرجي إلى هذه المغفرة ولا تخافي ولا تحزني، فأنت تخرجي إلى هذه المغفرة لأنك قد تجنبت السخط والغضب من الله سبحانه وتعالى، فكان لك هذه المغفرة. اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانا. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطر، كما تسيل القطرة من في السقاء، كما تسيل القطرة من في السقاء. وكلكم يعلم أن الماء إذا كان في هذا السقاء تسيل هذه القطرة بسهولة، فهكذا روح المؤمن تخرج تسيل كما تسيل من في السقاء. قال: فيأخذها، وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. كلهم يقول: أنا لها، أنا لها، أنا أريد أن أعرج بهذه الروح الطيبة، أنا أريد أن أعرج بهذه الروح الطيبة. قال: يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فذلك قول الله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة، ما هذه الروح الطيب، ما هذا، قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، الله أكبر، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا. فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. قال: فيكتب، فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده، قال: فتعاد روحه في جسده. قال: فإنه يسمع خفقا على أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان شديدا الانتحار، فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك، أي ما أدراك أن هذا هو رسول الله؟ فيقول: قرأت كتاب الله، وهذا هو فضل العلم. فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينتهره فيقول: من ربك؟
ما دينه؟ من نبيه؟ وهذه آخر فتنة تعرض على المؤمن، هذه هي آخر فتنة يرتاح بعدها هذا المؤمن وينجو ويسعد في قبره. فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها فيفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه، وفي رواية: يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت؟ فبشرك الله بالخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا، ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. وهكذا ينبغي على كل مؤمن أن يسارع في هذه الدنيا إلى مغفرة من الله، ويسعى إلى الأعمال الصالحة، ويتجنب المعاصي، فإنه إذا أدخل القبر وكان من أهل الصلاح قيل له: ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال له: هذا منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله بهذا، أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة، رب عجل قيام الساعة، كيما أرجع إلى أهلي ومالي؟ فيقال له: اسكن. فيقال له: اسكن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد. انظروا إلى ذاك وانظروا إلى هذا، هناك بيض الوجوه وهنا ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، معهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، فينزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب،